الماضي قضية مهمة ألا وهي أنه بعد انتحاق القاضي الانتصار العظيم، انتصار الحق على الباطل، انتصار العدالة على الظلم، وذكرنا أن هذا الانتصار سببه وغضبه الأول والأخير والكبير أمران: الأول الفتوى المباركة على يد المرجعية العظيمة، والأمر الثاني تلبية هذا النجاح وهذه الفتوى على يد الغيارة والشباب والذين يؤمنون بالمراجع وبالعلماء وبمن يؤمن الإمام صاحب عصر الزمان رضي الله ورجله الشريف في زمن الغيب. وذكرنا أيضا أن الأعداء لما رأوا هذه الهزيمة وهذا الفشل خلال هذه السنوات أخذوا يفكرون بطريقة شيطانية ثانية، وهذه الطريقة هي عبارة عن طرح الشبهات الفكرية والعقائدية التي تمس عقيدتنا ومذهبنا. وذكرنا أيضا أنه هذا ليس غريب، من الطبيعي جدا ونقرأ بالتاريخ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن أهل البيت عليهم السلام، بل حتى في زمن الغيبة ولا يوم هذا الشبهات العقائدية، الشبهات الفكرية، طرح الأكاذيب والأمور الموضوعة حول المذهب الحق، ولكن هذه الشبهات تستقوي وتكون قوية وتطرح بقوة وتستبحي في مثل هذه الظروف: انتصار الحق على الباطل، ظهور الحق على الباطل. وقلنا من أهم الشبهات الفكرية العقائدية هي مسألة التشكيك في التقليد، التشكيك في الاجتهاد، التشكيك في العلماء وفي المراجع، لأنهم يعلمون أنه العاصرة القوية والارتباط الرباني بين المجتمع وبين المقلد، بين العالم وبين العالم، هو السبب الرئيسي الذي حقق هذا الانتصار العظيم. فلهذا تشكيكهم في التقليد، تشكيكهم في الاجتهاد، ما هي فائدة التقليد؟ ولماذا نحن نقلد؟ ولماذا أصلا وجود الاجتهاد بدعا؟ وهناك شبهات أخرى إن شاء الله نذكرها تباعا. في هذا اليوم نذكر الدليل الصريح والواضح الذي لا يقبل الشك والريب، الدليل الفطري عقلي عقلائي. هذا الدليل هو الذي من خلاله نعرف أن التقليد أنه أمر ضروري وفطري وعقلي وعقلائي، التقليد والاجتهاد. هذا كنت تقول يا إن شاء الله. طبعا فكرة الدراسة الفطرية هو عبارة عن أمور واضحة جدا ولكن تحتاج إلى ترتيب، فنصل إلى نتيجة أيضا واضحة ولا تقبل الشك. ونتيجة هذا الكلام وهذه النتيجة، نتيجة النتيجة، أنه نعرف أن هذه الشبهة وهذه الأفواهات كم هي سخيفة وضعيفة، أنهم يشككون بالتقليد والاجتهاد وهل أن التشكيك في محله أو لا. الأمر الأول: كل مسلم يعتقد ويتيقن ويجزم بأمور معينة. من ضمن هذه الأمور أذكر أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا المسلم يؤمن ويجزم بوجود واجبات ومحرمات عليه. كل إنسان مسلم يعرف أنه أكو واجبات ومحرمات، لكن لا يعرف تفاصيلها، لا يعرف حددها، لا يعرف أدلتها. صحيح، ولكن بالتالي أي مسلم الآن يقول ويؤمن ويجزم ويطمئن ويتيقن أن عليه واجبات وعليه محرمات، وهذا ما يعرف بطريق رضا الله عز وجل، تطبيق الواجب والاجتناب عن المحرم. الأمر الثاني المهم أيضا: كل مسلم يؤمن ويتيقن ويجزم أن هناك ثوابا وعقابا في عالم الآخرة، لا أقل في عالم الآخرة، لأنه تطبيق الواجب والابتعاد عن الحرام نتيجته الجنة والثواب العظيم، أما ترك الواجب وفعل الحرام هو طريق الله ونتيجة شنو؟ الجهنم ثم نار جهنم ثم العذاب الأخروي الأبدي. هذه النقطة الثانية أيضا، كل إنسان يصدق نعم يوجد ثواب وعقاب على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات وبالعكس، يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات. ومن ينكر أحد هذين الأمرين فقد أنكر ضرورة من ضروريات الدين، الدين مو المذهب. يعني كل مسلم يعتقد بهذين الأمرين سواء كان من مذهب فلان من هذا المذهب، كل مسلم يتشهد الشهادتين يقول نعم نؤمن نطمئن نعتقد نزم نتيقن بوجود أول الواجبات والمحرمات وثاني وجود الثواب والعقاب. من ينكر أحد هذين الأمرين فضلا عن كليهما بالتالي ينكر أمور بديهية وضرورية واضحة في القرآن الكريم وفي السنة المباركة. وكل الفقهاء والعلماء يتفقون أنه من أنكر ضرورة من ضروريات الدين الذي يستلزم تكذيب القرآن أو تكذيب السنة القطعية فهذا هو الكفر الصريح، كفر صريح يقتل مباشرة. المهم هذه القضية الأولى أنه كل مسلم يعتقد ويؤمن أن هناك واجبات ومحرمات وأن هناك ثواب وعقاب. القضية الثانية، هذا المسلم وهذا المكلف سيواجه أمرين من الأمور المهمة. الأمر الأول أن عليه تكاليف إلزامية، عليه الإنسان المسلم من يعرف أكو واجبات وأكو محرمات وأكو ثواب وأكو عقاب، يؤمن أن هذه التكاليف الإلزامية لابد أن يفرغ ذمته منها، لأن هو طريق الله عز وجل والإنسان مكلف أن يسير بهذا الطريق، فلا بد أن يفعل الواجبات ولا بد أن يترك المحرمات. هذا الأمر الأول. إذا في واجب الأمر الأول أنه لا بد من سلوك طريق رضا الله، وكيف يسلك طريق رضا الله؟ بفعل الواجبات وبترك المحرمات، يعني يفرغ ذمته عن هذه التكاليف الإلزامية. الأمر الثاني الذي يواجهه، سيواجه هذا المسلم إذا لم يكن مجتهدا ولم يكن مقللا للمجتهدين، سيواجه قاعدة مهمة وجدانية فطرية من أجل الدين الفطر، أنه من قال أن الأفعال التي يفعلها الأعمال التي يأتي بها أنها يريدها الله عز وجل؟ إذا لم يكن مقلل بصاحب الاختصاص، وإذا لم يكن هو من صاحب الاختصاص من أهل صاحب الاختصاص ومن أهل الاختصاص، فيواجه الضرر المحتمل. ما هو الضرر المحتمل؟ العقاب الأخروي. العقاب الأخروي يترتب على ترك الواجب وفعل الحرام. هو الآن لا مجتهد، يعني مو صاحب علم وبصيرة واختصاص، ولا هو مقلد مجتهد. إذا نسأله كيف تطمئن أن الأعمال التي تأتي بها أنها يريدها الله عز وجل؟ إذا سيقف أمامه ضرر محتمل، والقاعدة العقلية عفوا الفطرية الوجدانية الموجودة في كل مخلوق، في كل مخلوق، أن دفع الضرر المحتمل من الأمور الواجبة اللازمة الواضحة. وهذا دفع الضرر المحتمل ما موجودة بس عند المسلم ترى، لا مو بس المسلم مو بس الشيعي، لا عند كل بشرية، كل إنسان الآن يقف هذا الطريق فيه خطر كبير. أول ما يفكر أنه لا يسلك هذا الطريق ويبتعد عن هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يحتمل الضرر، واحتمال الضرر لا بد من دفعه ما دام الإنسان إنسانا. بل حتى المجنون عندما تقول له أن هناك أمرا مخيفا في هذا الطريق يدركه، فلهذا سمينا هذا الدليل دليل فطري، يعني حتى ما يختص بالعاقل، بل أن هذه القاعدة دفع الضرر المحتمل هذا موجود حتى عند الحيوانات. الحيوان أجلكم الله لو ضرب في مكان معين بعد مين إلى هذا المكان، لو رأى أمامه نار يبتعد عنها، لأنه يقول هذا ضرر، يقول مو بلسانه، بفطرته بوجدانه، أمر فطري في كل مخلوق دعا دفع الضرر المحتمل من الأمور اللازمة والواجبة. فهذا الإنسان الأمر الثاني الذي راح يواجهه أنه إذا لم يكن مجتهداً ولم يكن مقلداً لمجتهدين، فبالتالي كيف يطمئن أن أعماله التي أتى بها يريدها الله؟ أبداً ما تطمئن. إذن هذا الدليل قبل على اتصال الإنسان عندما يعلم يوجد أنه واجبات محرمات ويوجد ثواب وعقاب، وطريق رضا الله موجود وطريق رضا الله موجود ومكلف بطريق رضا الله عز وجل، ولا بد أن يسلك طريق رضا الله بفعل واجبات وترك محرمات. إذا لم يكن مجتهدا وعالما بالحلال والحرام، أو لم يرجع للمجتهد يعني لم يكن مقلدا، فكيف يعرف الواجب من المحرم؟ وكيف يطمئن أن الذي أتى به هو الذي يريده الله عز وجل؟ لا يمكن إلا من خلال أن يكون إما هو مجتهد وهذا نادر، وإما أن يكون مقلد يرجع لمن؟ إلى المجتهد. الآن السؤال الثاني حتى نربط الدليل الفقري بالدليل العقلي والعقلاني. هنا العقل يقول ومن قال، اسمع السؤال المشكال، ومن يقول أنه الإنسان إذا صار مجتهداً أو يكون مقلداً يرجع للمجتهد سيدفع الضرر المحتمل؟ من يقول؟ لعله يبقى الضرر المحتمل موجود. إذن أنتم تقولون ونحن نقول معكم أيضاً دفع الضرر المحتمل وهو العقوبة الأخروية موجود، ولكن من يقول أن العقوبة الأخروية وطريق رضا الله عز وجل موجود والعقوبة الأخروية ترتفع من خلال الاجتهاد والتقليد؟ من يقول؟ هذا العقل يقول، العقل يسأل هذا السؤال. هنا يأتي العقل ويجيب، هذا إشكال سؤال. نعم نقول أن دفع الضرر المحتمل نعم ويعقل، بس من يقول الاجتهاد والتقليد هو اللي يدفع الضرر المحتمل؟ الجواب، أما بالنسبة للاجتهاد فالمسألة واضحة. الإنسان عندما يبذل قصارى جهده 40-50 سنة ويعرف الأحكام، يعرف الحلال والحرام، ومنين يعرفه؟ من خلال المدارك والأدلة، القرآن والسنة والإجماع والعقل. فإذا هذا الإنسان صار مجتهدا يعني بذل وصار جهدا في معرفة الحلال والحرام ومعرفة طريق رضا الله عز وجل، فبالتالي صار من أهل الاختصاص وصار صاحب بصيرة وصار صاحب علم وصار صاحب اختصاص في هذا المجال. إذا المجتهد من صار مجتهد صار صاحب علم وصاحب معرفة وصاحب بصيرة، والكل يعلم أن العلم هو أقوى الأدلة وأقوى الحجج، فلهذا يستطيع أن يحتج به أمام الله عز وجل. المجتهد يقول الله عز وجل لك للمجتهد: لماذا أوجبت الجمعة مثلا؟ ولماذا حرمت القضية الفلانية؟ يقول له: اجتهدت وصرت عالما وصار عندي علم ويقين أن القضية الفلانية واجبة وأن القضية الفلانية محرمة، فصار صاحب علم ومعرفة. إذن المجتهد الضرر المحتمل ما عنده، لماذا؟ لأنه صار عالما بطريق رضا الله عز وجل. هذا بالنسبة للمجتهد صار صاحب اختصاص. أما بالنسبة للمقلد، المقلد هنا ركزوا لها حتى نعرف الدليل العقلي والعقلاء على وجوب التقليد. كل العقلاء يقولون ويحكمون بالرجوع إلى صاحب الاختصاص، وكل العقلاء يحكمون، كل عاقل مسلم أو غير مسلم بغض النظر عن أرباباتهم ميولاتهم أمورهم الثانوية، لكن يتفقون على شيء مهم. العقلاء يقولون ويحكمون بالرجوع إلى صاحب الاختصاص، ويحكمون برجوع الجاهل في أمر إلى العالم في هذا الأمر. فلهذا العقلاء شيء يقولون أنه المريض يكون وين يراجع علما؟ فالله هو الطبيب، هذا المسألة الطبيعية. وإذا شفت يوم من الأيام مريض راح راجع فالله، فبالتالي العقلاء شو يسوون؟ أول شيء يستهزئون به، ثانيا يوبخونه، وبعد يصير لسان بعد على لسان العقلاء: شوف هذا المريض راح يفلى. إذن هذا مو عاقل، هذا شنو؟ مجنون. وكذلك اللي يريد يبني بناء معين لا يدري بالله ولا يدري بالطبيب يذهب الى من؟ الى البناء. ولو ذهب الى الطبيب بل لو ذهب الى العالم الدين اللي يريد يبني روح عالم الدين في العالم الدين فالعقلاء ما يسووا لي يستهدون به يقول لك هذا العالم الدين مو اختصاصه هو ما عنده معرفه بهذه الامور هو اختصاصه دين حلال حرام اول شيء يستهدون به ويوقفونه ثمن هذا كله في عالم الامور الدنيويه البناء والمرض والصحه الامور الدنيويه فما بالك بالامور الدينيه الاخرويه طريق الى الله عز وجل السعاده او الشقاء الابدي ايهما امن الامور الدنيويه الزائده ام الامور الاخرويه فرجوع الجاهل باحكام دينه بالحلال والحرام الى عالم الدين ايضا العقلاء يحكمون بذلك بل لو ان انسان لا يرجع الى العالم بالدين اسوي له مال لمقبل ثاني في زمن الغيب لا يوجد عندنا طريق الا الاجتهاد او التقليد اما تكون انت عالم بالاحكام من خلال اجتهادك وتعبر فراحتك لهذه العلوم الكثيره اللي راح نتمنى ان شاء الله في الايام القادمه تصير مجتهد واما ان ترجع للمجتهد حاله حال الطبيب حاله حال المهندس حاله حال اصحاب الاختصاصات الاخرى فالعقلاء يا اخوتي يا عقلاء يحكمون وانتم تحكمون ان الانسان الجاهل في شيء يرجع الى صاحب الاختصاص بالضروره وبالعقل والعقلاء وهذا اللي نسميه احنا علومنا الدينية بالسيرة العقلائية وهذه السيرة العقلائية هي الشارع المحدث عن الله فالمريض عندما يذهب إلى الطبيب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أهل البيت وفي هذه الأزمنة وهذه السيرة العقلائية مضافة لكل الشارع كذلك عندما يبني الإنسان يريد أن يبني يذهب إلى صاحب الاختصاص كذلك معرفة الحلال والحرام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أهل البيت أيضا كان هناك زراد ومسلم وحشام وفي العقائد في الأخلاق في الفروع الدينية في الفقه النبي صلى الله عليه وآله وموجود في كل مكان أهل البيت أهل البيت العظمى الإمام المعصوم ما موجود في كل مكان كان يخلي أصحابه في ذاك المكان في هذا المكان في المدينة في مكة في البصرة في الكوفة وهكذا يرجعون لهم في الحلال والحرام هذا هو التقليد هذا هو رجوع الجاهل الى العالم هو هذا معنى التقليد التقليد ليس هو لفظ من الالفاظ الغريبه والعجيبه التقليد مساله واضحه ان الانسان الجاهل في الدين يرجع الى العالم في الدين وحتى المريض ايضا يقلد من يقلد الطبيب وكذلك اللي يريد يبني يقلد المن البناء فهيقلد يقول له عم يبني لي هذا يقول له عم هذا مريض وهكذا القضية الأخرى التي أذكرها أن قضية الاجتهاد كما تعلمون قضية متعذرة لكثير من الناس وهذا الكثير يعني 90 أو 95 أو 98% من يستطيع منا أن يدرس 50 أو 60 سنة علوم دينية حتى يستوعب حكم شرعي حتى يصل مجتهد هذا متعذر غالبا ثانيا لو فرضنا أن الكل صار مجتهدا أو عالما بأحكام الدين صلى على محمد وعلى
محمد
ورد عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال من لم يستطع أن يكفر عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما فالطريق منحصر بين امرين اما ان تكون مجتهدا وصاحب علم وبصيره لمعرفه الحلال والحرام حتى تحتج بهذا العلم امام الله عز وجل واما ان تكون مقلدا اما قضيه الاجتهاد والمجتهد فاولا متعذر غالبا هذا واحد ثانيا لو كان الكل مجتهد بعد مني يداويني من يكون طبيب من يكون مهندس من يكون فلاح فلهذا هذا الواجب الاجتهاد الطبابة الهندسة الاختصاصات الكثيرة الرأس عن الملابس الأمور الأخرى هذا كلها يسمى بالوجوبات الكفائية يعني يكتفى بمجيء أشخاص أن يصيروا أطباء أو أن يصيروا من مهندسين أو يصيروا مجتهدين فمن الأمور العقلائية أنه لا يعقل أن يكون الكل مهندس ولا يعقل أن يكون الكل مجتهد، وإلا تعطلت الحياة، نحتاج إلى طبيب وإلى مهندس وإلى وزير أمور إدارية وإلى حاكم وإلى وإلى كل كل إنسان. فما يصير الكل مجتهدين مجتهدين، الكل مجتهد ما يصير، تنعطل الحياة بالقابل أنه متعذر. فإذا ينحصر الطريق في مسألة التقليد. أختصر هذا الكلام في سطرين إن شاء الله. أولا المسلم يعلم بوجود واجبات محرمات، وهذا طريق رضا الله عز وجل، لا بد أن يفعل الواجب ولا بد أن يترك الحرام. ومعرفة الواجب والحرام، إذا الإنسان ما اطمئن أنه يأتي بالواجب ويأتي بالحرام فسيكون أمام ضرر محتمل وهو العقوبة الأخروية، الشقاء الأبدي، نار جهنم. وكل إنسان عاقل يقول دفع الضرر المحتمل واجب. كيف أدفع الضرر المحتمل؟ إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا، والغالب لا يكون مجتهد، إما متعذر 50 سنة ويدرس علوم الدين ويحتاج إلى توفيق بإضافة إلى ذلك، زين، وإما أن يكون مقلد وهو الغالب جدا. فانحصر الطريق رضا الله عز وجل في زمن الغيبة في الاجتهاد وهو النادر وفي التقليد. طبعا هذه الأدلة الأخرى واضحة من هذه اللي بيناها إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة، ولكن نمهد المحاضرة القادمة عن طريق سؤال. السؤال هم يسألون ويشكلون، أنتم تقولون دفع الضرر المحتمل ما يصير إلا بالإجتهاد والتقليد، نحن نقول لا، ليش نقلد وليش نروح للمجتهد؟ عندنا القرآن الكريم وعندنا روايات والسنة المباركة روايات أهل النبي عليه السلام، فما يحتاج القلب. نقدر نعرف احكام الله عز وجل من خلال رجوعنا علما الى القران الكريم والى روايات اهل البيت. فلهذا قال النبي صلى الله عليه واله: اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل البيت، ما ان تمسكتم بهما لن تقلدوا بعدي ابدا. فنتمسك بالكتاب وبالروايات والكتب الروائيه وروايات وكلمات أهل البيت، ولا يحصل لنا ضلال كما صرح النبي صلى الله عليه وآله. إذن التقليد ليس واجبا، هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، هذا يأتي إن شاء الله في يوم الجمعة. وآخر دعوانا الحمد لله.